بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. التوكل فريضة من الفرائض، التوكل على الله فريضة من الفرائض، وهو نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. فلا يجوز لأحد أن يتوكل على غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، لأنه متى توكل على غير الله فهذا التوكل يوجب له أن هذا المتوكل عليه أنه عالم وأنه قادر وأنه يقضي كل حاجات. هذا لا يمكن، لا يمكن لمخلوق أن يتصف بهذا، ولا يمكن لمخلوق أن يعلم حاجتك التي في قلبك وأنت لم تتكلم بها. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الربوبية. فلا بد أن تعتقد أنه لا أحد يعلم ما في ضميرك إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يعطيك شيء إلا الله سبحانه وتعالى، إلا فيما أراد الله أن يجيره على بعض أيدي خلقه، فهذا شيء من الله، وإن كان هناك بعض الأسباب، لكن كله بيد الله، وكل الأمر فاعبده وتوكل عليه. فعبادته والتوكل عليه سبحانه وتعالى هذا شرط للتوحيد، ولا يمكن أن يكمل إيمان المرء، ولا يمكن أن يكمل توحيده بأنواعه الثلاثة، لا يكمل توحيد الربوبية، ولا يكمل توحيد الألوهية، ولا يكمل توحيد الأسماء والصفات إلا بهذا، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، لأنه علام الغيوب، وغيره لا يعلم شيئا. فخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يأتون للأشجار ويأتون للأحجار ويأتون لأهل القبور ويعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم، ولا سيما ما وأعظم من هذا كما في هذا الزمان أنه يأتي لولي من الأولياء، لصاحب قبر، ويقول: يا فلان، أنا في حاجة كذا، وأن تعرف أن قلبي والعارف ما يعرف وكذا. والعياذ بالله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. كيف هو عارف حالك؟ ثم هل هو يسمعك وهو في قبره؟ ثم هل هو يستطيع أن ينفعك في شيء وهو في قبره؟ فكل هذا والعياذ بالله خلاف ما أمر الله به منه. ولذلك قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا المؤمن. أما من لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. أين الإيمان ممن يتوكل على أصحاب القبور أو على الأشجار أو على الأحجار، أو يعتقد أن هذه الشجرة تدفع عنه يتبرك بها ويعلق بها الخيوط ويعلق بها السلاح ويعلق بها أمورهم يظن أنها تنفعه، أو هذا الحجر أو هذا الصنم يعتقد أنه ينفعه، من أين له ذلك؟ فلا بد أن يقول. ولذلك قال: وعلى الله، وعباده تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله، وهذا لا يجوز إذنه. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بالتوكل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك كان التوكل من أرفع أنواع العبادة ومن أنفعها. ولذلك جاء في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر الخصلة الجامعة لأفعالهم أنهم وعلى ربهم يتوكلون. توكلوا. فلذلك توكلهم على الله سبحانه وتعالى في شؤونهم، وتوكلهم على الله في رفع البلاء وفي دفعها وفي دفع البلاء، وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم أوجب لهم أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما من توكل على غير الله فإن الله يكله إليه. فمن توكل على غير الله وكله الله عليه، ومن وكله الله على شيء غيره سبحانه وتعالى فقد هلك. فإن الأمور بيد الله والتصرف بيد الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. ولذلك قال الله سبحانه لنبيه الكريم فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. كل عمل تعمله فإن الله سبحانه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تبصرون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فلا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمؤمن أن يتوكل على غير الله، فإذا توكل على غير الله فقد قدح بتوكله. وإن كان التوكل ينقسم إلى أقسام، فتوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من توكل على غير الله فهذا أخل بتوحيده وأخل بإيمانه. أما التوكل والوكالة في الأشياء العادية فهذا لا بأس، إن تجعل الإنسان يتوكله على أمر، لكن هذا موكل ما اتكلت إنك عليه توكلت، وإنما وكلت، ولا يقال عليك توكلت، لا، عليك توكلت هذا على الله توكل عليه. لكن تقول مثلا وكلت فلان، وكلت في بيع او في شراء او في نكاح او في طلاق او في امر من الامور، فهذا لا باس به، من الاشياء المباحه. لكن انك تعتمد عليه وتوكل عليه في دفع ما يضرك وفي جلب ما ينفعك وتعتمد عليه القلب، لان التوكل محله القلب. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله التوكل محله القلب، لان يعني هذا من عمل القلب، من عمل القلوب. كما أنك تؤمن بالله وهذا محل القلب، وملائكة وكتب ورسل ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا محل قلبك، توكل على الله كذلك بقلبك، ولا تتوكل على غيره سبحانه وتعالى. أما الأشياء المباحة والأشياء العادية إنك توكل فلان يشتري لك أو يبيع لك أو كذا هذا، أو يعمل لك عمل، هذا لا بأس به، من الأشياء المباحة العادية لا بأس. لكنك أيضا ولو وكلت على أن تتوكل على الله في نجاح هذا الأمر، توكل على الله سبحانه وتعالى في حصول هذا الامر الذي وقد ما توكلت عليه، انما وكلت يعمل الاسباب نيابه عنك فقط، والا فالامر كله لله والامر بيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله وعلى الله، يعني لا اي لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا. والعلماء رحمهم الله علماء اللغه وعلماء النحو يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا اي لا تتوكلوا الا عليه، إلا يتبيد الحصر. وهذا إذا قدم كما قال في قوله تعالى إياك نعبد، المعمول إياك تقدم على نعبد، يعني هو المعنى نعبده، لكن تقديمه يدل على الاهتمام به ويفيد الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. نعم.
قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب.
هل أن عمل القلب التوكل، يعني توكلت على الله بقلبك سبحانه وتعالى. فإذا توكلت على صاحب قبر، ولي من الأولياء كما يدعو بعض الناس يتوكل عليه ويقول يا فلان أنت العارف والعارف لا يعرف وأنت كذا وكذا والعياذ بالله، يعني جعلته يعلم الغيب، ما هناك أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا الذي في قبره مرتهن في قبره، ما يدري متى تقوم الساعة، ولا يسمع لو دعوته، ولا يستطيع أن يستجيب للطلب، ولا له قدرة على شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينبه في آيات كثيرة في القرآن في هذا، فمنها قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير إذ تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك منهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فيجب على المؤمن أن يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى في كل أموره حتى يكمل إيمانه ويتم إيمانه، لأن هذا وصف المؤمنين.
قال ابن القيم في الآية المترجم بها فجعل التوكل
نعم مترجم بها، يعني الآية التي ذكرها في الترجم وهو على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، وإن كنتم غير مؤمنين فالمشركين كثير، لكن إن كنت مؤمن صحيح فتوكل على الله. ولذلك أتى بإن الشرطية شرط الإيمان التوكل على الله،
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. قال شيخ الإسلام: وما رجا مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك.
فإن هذا شرك، ولا تعتمد على أحد ولا توكل على أحد إلا خاب ظنه، أي لم يحصل مقصوده، لكن توكل على الله سبحانه وتعالى وفوض أمورك إليه، كما في قوله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فتوكل عليه وفوض أمورك عليه سبحانه وتعالى والله يكفيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم المشركون: إن قد جمعنا لكم وسنأتيكم وسنسترسلكم حسبنا الله ونعم الوكيل، أي حسبنا كافين بالتكليل على الله، وهو الكافي وهو الحسيب سبحانه وهو المتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وش كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل، هذه عاقبته أنهم انقلبوا بفضل من الله. نعم.
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
هذه نتيجة الشرك، المتوكل على غير الله فقد شرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، بعيد أبعد شيء، ففاته كل خير من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا فاته الخير من الله فليس يناله خير أبدا والعياذ بالله، لا في دنيا ولا في أخرى. فعلى الله توكل عليه سبحانه وتعالى: من كل شيء إذا ضيعته خلق، وما من الله إن ضيعته خلق. إن ضيعت الله وضيعت أمره فلا هناك شيء يقدر عليه.
والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم.
نعم، هذا هو التوكل المذموم، وهذا هو الذي والعياذ بالله من الشرك، توكل على واحد ميت، مثل ما يفعل بعض الناس. تجد مثلا هنا أو ربما يكون في الحرم أو في غير الحرم أو في أي مكان، ويتوكل على عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني مئة السنين رحمة الله عليه مات، ولكن يقول هذا ولي من الأولياء وندعوه ونرجوه، مش عنده عبدال عنه ولا عبدال عن حالك. وربما تجده في هذا الحرم يقول يا عبد القادر الجيلاني، عبد القادر مدفون في بغداد. نعم هو عالم رحمة الله عليه ومن العلماء المعروفين، لكنه ما أمر الناس بهذا ولا يستطيع أن يفعل أحد، أو مثلا أحمد البدوي، أو تجد بعض الناس مثلا تحت الكعبة يا علي يا حسين يا فاطمة، يا هؤلاء ما يملكون لأنفسهم شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له، والنبي أفضل الخلق على الإطلاق، ولا شرف علي إلا بانتسابه قرابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شرفت فاطمة إلا لكونها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا شيء الله سبحانه وتعالى يشاء. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في القلوب ولا يعلم أحوال الناس، ولذلك يوجد بين يديه صلى الله عليه وسلم من المنافقين يحضرون الصلاة وجاءهم وهو ما يعرف أنهم منافقين، من ما يعلم الغيب ما يعرف مشد بقلوبهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى له منبها له ان هناك منافقين انت ما تدري عنه، الله اخبره ببعض اسماء المنافقين، وربما ان هناك منافقين ما عرف عنهم شيء الرسول عليه الصلاه والسلام الا احد الله يطلع عليه. ولذلك يقول سبحانه: ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. فإذا كان النبي اللي عنده جالسون ما يدري هذا منافق وهذا ما يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعلم الغيب؟ كيف يعلم ما في ضميرك؟ كيف يعلم؟ ثم إذا كان هذا بحق الرسول، كيف بالنسبة هذا الإنسان ميت القبر من آلاف السنين أو ما هم من آلاف السنين أو لو هم لو إنه حي لكن غايب عن وش يدري عن القبر؟ وش يدري عن دعوته؟ أو مدفون القبر وش يدري؟ لا يسمع ولا يدري عن، ولا لو قدر أن يفعل بشيء حتى لو علم. فلا بد المؤمن يتنبه، يعرف حقيقة الدين ويعرف حقيقة التوحيد، وأنه ما يتم أمر إلا إذا اعتمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل عليه كفاه.
كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر.
نعم، من عبد من دون الله فهو طاغوت، عبد الطاغوت، عبد الطاغوت هم الذين يعبدون غير الله لا شيء، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت.
لا،
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون. ولكن أنبياء الله ورسله والملائكة وكذلك الصالحين من عباده وأولياءه سبحانه وتعالى ما أمروا الناس بهذا، فلذلك سلموا من هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما قال المشركون إنكم للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، نعبد الأشجار ونعبد الأحجار لكن نعبد الأولياء ونعبد الصالحين والصالحين كذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى وقالوا أيضا اليهود النصارى يعبدون عيسى واليهود يعبدون العزير وهؤلاء أنبياء، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لأن الأنبياء والملائكة والأولياء ما أمرهم عبادة هم عبد عبدهم من دون الله يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءهم العذاب وتقطع فيهم الأسباب يتبعون على ضلال أو يتبع شخص وفعله مخطئ ما أمره بذلك، مثل ما هل يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين ما أمره بهذا بل ينهونهم عن هذا ويشددون النكير. فإن أمرهم أحد بهذا مثل ما ينكر عن بعض غلاة الصوفية والعياذ بالله الذين مثلا يقول أنا أستطيع أن أنفعكم وأنا إن كان ذراعي من التراب يقول بيني وبين نفعكم وأنا ما لك شيء وأنا هذا كفر وعياذ معناه أنه يطلب منهم أنهم يدعون من دون الله هذا كفر. فالطواغيت من عبد من دون الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، يعني العبادة لله لا تصلح إلا لله.
فهذا شرك أكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة منه. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياهم كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعناق وغير ذلك، فهذا جائز بالإجماع.
نعم، التوكل يوكل مثلا في بيع أو في شراء أو في هذه هذا جائز، هذا لا بأس به، هذا من الأشياء المباح. ولكن التوكل الذي هو عبادة يكون تتكل على صاحب قبر ما يدري عنك ولا أو سهم بعيد ما يعلم حالك هذا شرك أكبر والعياذ بالله من أركان الإسلام، لأنك جعلته منزلة الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهذا الأمر سبحانه فهذا إذا توكل القلب على غير الله من ميت أو غائب فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما الشيء الذي يأثمه الإنسان لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام فوق اعتماد على مثلا بعض الأغنياء بعض الأمراء يعتمد عليهم أنهم مثلا يقومون بمؤونته ويقوم كفايته ومتكل عليهم ما يسأل الله ولا يلتفت ولا يرجو الله ولا يدعو الله عنه، فهذا نوع من هذا ينقص والعياذ بالله ينقص التوابع ويدخل في نوع من أنواع الشرك أصلا. أما القسم الثالث وهو المباح، تركي الفلان يشتري لك هذا ولا مثلا تركه يحمل لك مثلا سكن ولا، هذه من الأشياء المباحة العادية لا بأس بها.
لكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته.
نعم، ما يقول والله توكلت على فلان، لا توكل على الله، فلان سبب من الأسباب يمكن ينفعك يمكن يضرك، لكن أن توكل على الله سبحانه وتعالى ووكل فلان، فتقول وكلت فلان ما توكلت عليه، لا التوكل على الله وحده.
فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه.
على الأسباب لكن اعتمد على الله، السبب نفسه ما يملك شيء إلا من الله، أن تفعل بعض الأسباب وتوكل على الله، اعتمد في نجاح أمورك على الله، واعتمد في توفيقك على الله، واعتمد في كل شيء في دفع ما يضره أو جلب ما ينفع، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، لكن تفعل بعض الأسباب. وإذا وكلت شخص فأنت وكلته ولا تتوكل عليه بل توكل على الله.
قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
نحو هذه الآية تضمنت صفة المؤمن الحقيقي، المؤمن الحقيقي، فكل واحد منا يستطيع يعرض نفسه على هذه الآية الكريمة إذا رأى أن مختص به فهنيئا له، لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا صفة المؤمن. فإذا أردت أن تعرف حظك من الإيمان وتعرف مقدارك من الإيمان وتعرف مقدار الإيمان في قلبك فتأمل هذه الآية وطبقها على نفسك وانظر هل اتصفت بهذه الأوصاف أو خالفتها، فإن خالفت منها شيء لا قصي ما لك بقدر، وإن كانت طبقتها على نفسك كاملة فأبشر بالخير فقد اتصفت بهذا واتصفت بوعد الله سبحانه وتعالى إنما المؤمن. ولذلك أتى الله سبحانه وتعالى بالفعل إنما دل على الحصر إنما المؤمنون، هذا المؤمن الحق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء هم المؤمنون حقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
هذا سائل يقول يا شيخ وفاق الله هل يجوز أن أوكل على حجز مكان لي في الصف الأول بالسجاد، وإذا كان يجوز فكثير من الناس يعمل هذا.
لا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان إذا جاء في سجاده أنه يذهب رجله ويصلي بالسنة ما هذه يحمون الأمكنة يضعون في المسجد ويمنعون هذه الأمكنة، هذا لا ينبغي. ربما يضع سجاده ويروح يبيع ويشتري أو يضع سجاده في بيته مع عياله والناس تكون في الحرم ويحرمون من الصف الأول أو من مثلا قرب الإمام بسبب هؤلاء الذين يضعون سجاده، فأنت إذا جئت وزتيته وخرت بيت وقل برجلك وصليت المكان ما عليك. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله على هذه الآية في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال بعض العلماء أنه يدخل به هؤلاء الذين يحمون الأمكنة، لأنك منعت هذه البقعة وهي مسجد من مساجد الله ومنعت من أحد يصلي له، وربما أن الإنسان يضعه والعياذ بالله يضع سجادة أو سجادة أو ثلاث يطلب من ذلك من الناس أنهم يعطون يحملهم حتى يعطونه بعض الشيء، فهذا كله امر لا يحل ولا ينبغي، وعلى ولاة الامور هم يشيلون ويحرقون ما ينبغي يحرقون، وقد عمل هذا كم مره يكلفون وياخذونهم ولكن الناس ما ينتهون عن هذا. فعلى الانسان اذا جاءوه الا اذا علمت ان صاحب هذا السجاد جاي يصلى ولكنه قام يجيب مصحف ولا قام يجلس مكان مسفر علشان يقرأ القرآن، وإلا راح يطوف وإلا راح يتوضأ، هذا ما يجوز لك أن تجيبه، لأنه هذا ما حصل من تقصير، كل إنسان يدير حاله. فهذا إذا كان على هالصورة فهذا، لكن إذا تحققت فإذا شكيت لا تبادر إنك تحبه لأنك ما تدري عن صاحبه. لكن إذا تحققت إنه هذا اللي حط إنه ما يجي لم تأخر وتكرر إنه مرات وأخذها وصل للمكان، فإن كان مثلا تدري إنه وضع سجادة وصلى ما تيسر أو ما صلى لك راح يتوضأ أو راح يطوف أو راح يأخذ له مصحف أو راح يجلس في مكان مضيق من أجل أنه يكون قدره ضعيف وكذا ويدور المكان السفر علشان يقرأ القرآن، فإذا كان على هذا إنه ما حصل من تقصير ولا حصل من تأخير وإنما قام عن هذا المكان لحاجة فهذا لا بأس به وتترك سجادته ولا يتعرض أحد. لكن إن كان لا من هؤلاء الذي يضع سجادته ويروح البيت ويجلس مع عياله ولازم كثر الإقامة جاءكم من مكانه محجوز، هذا أمر ما يفعل ولا ينبغي.
أنا عندي سؤال يا دولة عمر، واحد في الطائف الخوية يقول المسجد حقته وهو متوظف الحكومة وهو معدل المسجد، إنما ممنوع دخول المسجد.
دخول المسجد؟
أي نعم. قلت يا ابن الحلال خاف الله اتق الله الدولة هذه الله يحميها، مثل شد الدول في الكفر تصلح مساجد تصلح مدارس، إنما هذا مش ممنوع. قال ممنوع بتاتا والعالم ملا المسجد.
ممنوع دخول المسجد؟
ممنوع أصلي في المسجد أنا بالذات ذاكرت عشية الجمعة.
يعني مع الناس ولا أنت وحدك؟
أنا لحالي.
قد يحصل منك شيء أنت وشيء؟
ذاكرت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما أهدانا لنهتدي لولا أن هدانا
الله. الحمد لله الحمد لله
اللي في خلق السماوات والأرض.
هذا ما يجوز أعوذ بالله من عنه، ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعه. ما يجوز.
نعم.
أي ها؟ طيب بيت عمر عيب ناسي ما عليها شيء، الناس ما عليها شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو صدق. إيش فيها؟ يعني الرسل هو ودي عليها الدين توفي ولا سدد تقبلها الوحدة، ما يلزم إخراج الزكاة، لكن إذا قبضنا الإنسان يدي الزكاة. هذه أنا القبض واللي مضى معي شيء. نعم.
هذا سؤال يقول: المسافر والمقيم لمدة شهر محدد في الحرم هل له قصر الصلاة وترك السنن؟
هو يبي يجلس شهر، إلا عن يجلس شهر هذا في حكم المقيم، يتم ويجلس حتى وحكم حكم المقيمين.
ما حكم إقامة المآتم وقراءة القرآن الكريم فيها لروح الميت؟
هذا سبق المسؤول عنه سائل، يعني يهدع الثواب للميت، بعض العلماء يمنعوا بعض مجيبه. أما المآتم فلا ينبغي، هذا شيء أمر منهي عنه، ما ينبغي إقامة المآتم ولا ينبغي الاجتماع لها، وكل هذه من الأمور المنهي عنها. ها؟ أو إذا كان فقير نحن، المهم أنه فقره، لأن فيه ناس ما لهم معاشات لكن عندهم ولا كان عندهم دين، المهم إذا كان فقير يعطى الزكاة.
هذا سائل يقول: ما مدى صحة الحديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده وما معناه؟
نعم، الحديث هذا صحيح وثابت، أنه ما يجوز أن الإنسان يصلي خلف الصف وحده، يعني الفرد أو المنفرد كل الصف مثلا وهو يصلي واحد، هذا ما تصح، ما تصح صلاة، بل لابد أن يكون صاف وأحد يكون مع الصف ولا كل حال يصير معه واحد. أما لو صلى منفردا خلف الصف مع القدرة على دخول الصف فهذا لا تصح صلاة.
يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ضمن الصلاة الجماعية وما يترتب عليهما من تشويش على المصلين؟
صلاته في الصلاة.
نعم. بعد الصلاة ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ضمن الصلاة؟
قبل أو بعد؟
بعد الصلاة.
بعد الصلاة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات ومن أفضل الطاعات، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل وقت، صباح ومساء وليل ماشي وراقد وكذا، هذا صلاة على النبي مطلوبة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن اللي بيخصص الوقت المعين والرسول ما خصصه هذا ما ينبغي. أما في الصلاة التشهد هذا واجب عليه، ولو ما صلى على النبي في التشهد الأخير ما صحت صلاته، العلماء جعلها ركن من أركان الصلاة. اللي ما يصلي على النبي في التشهد الأخير ما تصبح صلاته عن كثير من العلماء رحمهم الله، فلا بد من الصلاة على النبي. لكن كونه مثلا في وقت محدد أو وقت معين يرفع صوته، لا، الله سبحانه وتعالى ذكر الله الذي هو من أفضل الأعمال، الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به وانتبه بين ذلك. فالأمور التي تشوش على الناس، لو أن تقرأ قرآن وتشوش على اللي يصلي وتشوش على اللي يقرأ، فهذا منهي عنه. لأن النبي لما دخل على الصحابة وهم في المسجد قال لي رافع صوتك قال أيها الناس ارفعوا نفسكم، هذا يصلي وهذا يدعو وهذا، لا ترفعوا أصواتكم يشوش بعضكم على بعض. فينبغي مراعاة شعور المسلمين، فلا تشوش عليهم. ما كان في المسجد غيرك ترفع صوتك وتشوش على هذا ما يستطيع يقرأ من صوتك وهذا ما يكفي في الصلاة من صوتك، لا، لا بد أنك تراعي شعور إخوانك وتقرأ بمقدار ما تسمع نفسك ولا تأثر على الناس.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فقوله فقول الله تعالى
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال السدي في قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيؤجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا قول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن هو الذي يتوكل على الله ويعلم أن كل الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكما أنه سبحانه هو الذي خلق جميع الخلائق، فكذلك الأمر أمر في تصريف شؤون جميع الخلائق، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فقوله تعالى لما ذكر قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، أي توكلوا على الله، فهذا من باب الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله. والحصر يقصر الموضوع على من قصر عليه، فالتوكل مقصور على الله، ولا يجوز لأحد كائنا أن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخرى في قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. إنما المؤمنون، لما كل يدعي الإيمان والمنافقون يقولون نحن مسلمون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان محله القلب، ولكن من ادعى الإيمان أنه يحصل له لا بد من الحقائق. الدعاوي باللسان ما تنفع، ما تفيد، لا بد من تحقيق ذلك بالقلوب. ولذلك كان المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وإن ذكروا فإنما يذكروا بألسنتهم لا بقلوبهم. وكذلك أيضا إذا حضروا حضر النبي حضروا الصلاة معه، وإذا غابوا لم يصلوا، وإذا كان الليل لم يحضروا جماعة، لأنهم إنما يحضرون لمراءة الناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفات المنافقين. ولما كان كثير الذي يدعي الإسلام كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون هذا بألسنتهم. فقال الله سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون بدعواهم غير صادقين. ثم بين الله سبحانه وتعالى من هو المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي من اتصف بهذه الأوصاف التي ذكرها، هذا المؤمن. فلا كل من ادعى أنه مؤمن فهو مؤمن، ولا كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن. لأن المنافقين الذين يرقصون عليه الصلاة والسلام يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، لكن يكذبون، يقولونها بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى المؤمن الحقيقي ما اتصف بهذه الأوصاف، فقال: ليس كل دعوة مقبولة، وليس كل من ادعى الإيمان فهو مؤمن، ولا من ادعى الإسلام فهو مسلم، ولا من ادعى الشهادتين فهو صادق بقوله. يقول لسان وليس ذلك مطابقا لقلبه. ثم بين لنا المؤمن الحقيقي في هذه الآية الكريمة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون، لا تختلفون في الأمر، المؤمن الحقيقي ما تصدقين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم. ولذلك المؤمن إذا ذكر اتق الله، خف الله، خاف الله واتق الله، وكف عن ظلمه، كف عن كلامه، وكف عن ظلمه، وكف عن السرقة، وكف، يمنعه إيمانه، إيمانه يمنعه عن هذا. إذا ما يمنعه إيمانه عن شيء، ما يمتنع عن شيء، فأين الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، ازدادوا إيمانا بسماع القرآن، وازدادوا يقينا بسماع القرآن، وازدادوا يقينا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يمر ذكر الجنة ويمكن ذكر النار وأهوال يوم القيامة، يزدادون قوة وإيمانا بما أتى به صلى الله عليه وسلم، زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكلون على غير الله، هؤلاء هم المؤمنون. ثم قال بعد ذلك: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. أما غيرهم ما يتصف بها هذه الصفات فهو دخل عليه الناقص بمقدار ما فاته من تلك الصفات. ولذلك لما اتصفوا بهذه الصفات المؤمنون قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا المؤمن الحقيقي، لأن هناك من يدعي الإيمان وليس بحقيقة، دعوة باللسان، والدعوة باللسان ما تكفي، لابد من تطابق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن من شرط شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، والتي من كانت آخر كلامه دخل الجنة، ومفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ولكن لها قيود، لها شروط، ولها أركان. لا إله إلا الله لا بد أن يقولها بلسانه، ويعتقد ما دلت عليه بجنانه، بقلبه يعتقد ما دلت عليه، ويعمل لمقتضاها بأركانه. قلت لا إله إلا الله، نصدق ذلك بقلبك، وقلت بلسانك، اعمل، طبق ما تقول. لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، ولا بد من اجتناب النواهي التي نهاك الله عنه، ولا بد من فعل المأمورات التي أمرك الله بها. الله نهاك عن الربا، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن شرب الخمر، ونهاك عن قطيعة الرحم، وعن حقوق الوالدين، لا بد تنتهي الآن. وأمرك ببر الوالدين، وأمرك بصلة الأرحام، وأمرك بالإحسان للفقراء والمساكين، وأمرك بمكارم الأخلاق، وأمرك بالعدل، وأمرك بالإنصاف، وأمرك بكف لسانك. هذا هو الإيمان. أما يقول أنا مؤمن، والله أنا مؤمن، لكن الصلاة ما تعودت الصلاة. أنا مؤمن، لكن والله الصيام ما أنا بصوم، أنا ما جرت عادة الصيام. هذا مؤمن هذا. وقد حصل بالفعل. قد حصل بالفعل بأشخاص يسمي ولا سمى نفسه بعد أنه مؤمن. يقول أنا داعي، أنا أدعو للإسلام، فلما حضرت الصلاة ما صلى، هذا الداعي. طيب صل، والله أنا ما تعبدت الصلاة، أنا من الدعاة يوم الله، أنا داعي يا روح، كذاب آخر، اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل، أين الدعاوي ما تنفع؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون. أما غيرهم لا، هؤلاء هم المؤمنون. أما غيرهم الذي يدعي دعوة فقط دون عمل، أولئك هم المؤمنون حقا. وش فضلهم؟ ما لا أعد الله لهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء هم المؤمنون. فالدعوة ما تنفع، لابد من التحقيق الإيمان. ولذلك يقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ووقر في القلب صدق والعمل. ولا بعد كثير من الناس يقوم لسانه ويدعي قلبه ايضا دعوة ولا مؤمن وفي من محل ارتجل مثلا يعمل المعاصي من شرب الخمر وغيره من انواع المحرمات ويقول الله انا مؤمن. الايمان محلها القلب ما هو العمل محلها القلب. لا ما يكفي القلب لا بد من العمل لان الله سبحانه وتعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. ما تقيم الصلاه ولا تزكي ولا تصوم ولا شيء يقول الله انا مؤمن. الايمان محلها القلب انا مؤمن. اين الايمان؟ الله شرط من شرط الايمان. ولذلك لما سئل لما جاء جبريل عليه السلام الى النبي عليه في سوره رجل ودخل بين الصحابه عليه السلام وجلس بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام واسند ركبتيه الى ركبتيه والناس ما يعرفون دخل رجل ونحن في المسجد في المدينه وقصد الرسول لعلم الرسول جلس عنده وقال ابي اسال وعليه ثياب بيض ثياب وظيفه ما عليها اثر السفر لان عاد الذي يقدم من سفر فثيابه لا بد ان يكون عليها اثر السفر وهو كذلك ايضا ما عليها اثر الغبره ولا عليه اثر الشمس سواد الشمس ولا ما عليها كانه خادم البيت كان خادم الحمام ثياب نظيفه وبشره كذلك فتعجب الصحابه منه هذا اللي على رفع الصور كان طالع من البيت وانما ما حد يعرف كل واحد يلتفت على الثاني منه هذا فسالنا فقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام قال صدقت. عجيب هذا امر ثاني بعد تعجب ثاني الصحابه قال يسال الرسول ويقول صدقت ما يقول صدقت الانسان عنده علم بهذا بصدق يعني صدقت موافق لعلمي صدقت بهذا وكيف هذا رجل يسال الرسول يقول صدقت للرسول هو علم الرسول هو عنده علم مثل العلم اللي عند الرسول تعجب الصحابه الرسول قال يا رسول الله ما الايمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق. عجيب امر انه يسال ويصدق. فقال اخبرني عن الاحسان. قال تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه ان عجزت عن هذه المرتبه تعبد الله كانك تراه لان الانسان الذي يعبد الله وهو يراقب الله ويشاهد الله على كل حال ايمانه هذا يتحكم بجوارحه يتحكم بلسانه ما يقول الحق يتكلم بيده ما تبطش ولا تأخذ إلا حق تحكم برجله ما تمشي إلى محرم ولا تمشي إلا إلى حق عملا صالح فهذا يراقب الله سبحانه وتعالى كأن الله يراه وكل ما راح من طريق يعرف أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه فيخاف ويجتنب المعاصي والذنوب وظلم الناس والبغي والعدوان فقال صدق ثم سألوا عن الساحة فالمقصود أنه لما انتهى وراح الصحابة رضي الله عنهم كمال أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام هابوا أنهم يسألوا منه هذا ولا إكرام له لأنهم يكرمونه غاية ما يكون من الكرام حتى الواحد يصير من أشهر المسألة يبي يسأل لكن يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل ولذلك يحبون أنه يجي الأعرابي أو الإنسان البعيد اللي يبي يسأل ويبي يمشي يفرحون إلى جانب يسأل الرسول حتى ينتفعون من هذا السؤال يذكرون من جواب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة احترامه عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى المجلس ما حد قال شيء. فلما كان في مجلس آخر قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من الرجل؟ قال الله ورسوله ما ندري من الرسول. قال لك جبريل. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وما جاء يستفسر ومعه علم الأمر دينكم. لكن جاء يسأل من أجل أنكم تسمعونه وتعرفون حقيقة دينكم فأن حقيقة دينكم كان الإسلام أركان الإيمان فلذلك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث عظيم حديث جليل يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حدث حديث. فإنسان يدعي الإسلام ويدعي أنه كذا وهو ما طبق أركان الإسلام ولا طبق أركان الإيمان ولا اجتنب الذنوب والمعاصي، فلذلك الله سبحانه وتعالى كل يدعي بإيمان. لكن المؤمن الحقيقي من اتصف وأدري يدعون، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تطيق لهم بلاك. كل يدعي انه مؤمن، كل يقول انا خذوك، كل يقول انا الوحيد، انا المؤمن، انا اللي كذا، لكن الدعوه ما تنبغي. الامور بالحقائق. فقال الله سبحانه وتعالى كل كثير الذي يدعون. اليهود يدعون انهم الايمان. اليهود يقولون النصارى ما هم على شيء والمسلمين محدد على حتى النصارى يقولون ذلك والنصارى على حتى وقالت اليهود هنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسمون كذا. كذلك قال الذين من قبلهم. فكل يدعي، لكن المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اخبره يا جبريل واخبره بهذا قال هذا دين، هذا دين اقام الحياه لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الحرام والايمان ايضا محله القلب، فالحمد لله وملائكته وكتبه ورسله والامارات والايمان. فلما كثرت الدعاوي الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الايه مبينه الحقيقه. قال انما المؤمنون اذا اختلفتم المؤمنون من التصبيات، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا، اما غيرهم لا، اولئك هم المؤمنون حقا. هذا المؤمن الحقيقي لهم درجات عند ربهم ومغفره ومنزله. هذا المؤمن، هذا وصفه سبحانه وتعالى. والشاهد من ايراد هذه الايه قول وعلى ربهم يتوكلون، لان التوكل محله القلب ولا ينبع الا من ايمان حقيقي. ولذلك ذكر الله سبحانه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال لما اولي امتهم صلى الله عليه وسلم صورتهم في المحشر وراى الشيء الكثير فقيل هذه امته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني من هذه الأمة 70,000 ومع 70,000 أيضا آخرين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله الكريم فضلا هؤلاء الذين حققوا الإيمان. فقل للنبي عليه الصلاة والسلام منهم يا رسول الله سب لنا أعمالهم لعلنا نتشبه بهم ونعمل مثل ما يعملون. فلما تكلم النبي بهذا الحديث عند الصحابة رضي الله عنهم قاموا خرج ما علمهم وهم أيضا هابون يسألون. فلما جاءهم في الجزء الثانية صلى الله عليه وسلم الناس لما أن النبي راح جعلوا يتكلموا منهم هذولا لعل هذولا الذين صحبوا رسول الله وهاجروا معه وقدموا هذولا أو بعضهم قال لا هذولا الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا أي عبادة من العبادات السابقة فنشأوا في الإسلام وماتوا على الإسلام وقيل أقوال كثيرة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبارهم قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشاهد وعلى ربهم يتوكلون. تركوا هذه الأمور، تركوا الكي وتركوا الرقية وتركوا كل شيء اعتمادا وتوكلا على الله، وهذا محله القلب. وإن كانت هذه الأمور مباحة لكن يتركون المباح ويتمسكون بأفاضل الأعمال، هذا مباح ما هو محرم، ولكنهم يقولون الدرجات العالية يعتمدون على الله في كل شيء. فقال هؤلاء وعلى ربهم يتوكلون، يتوكل على الله. أما يتوكل على غير الله ولا يقول أنا مؤمن ويروح لصاحب قبر مدفون له 10 سنين أو 50 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة يا فلان ابني يا فلان اعطني يا فلان ابي ولد يا فلان ابني ادفع عن العدو الفلاني يا فلان كده. سبحان الله العظيم فينا هلو قدرة الشهود ما يدفع نفسه أيا كان أو يدي شجرة أو حجرة أو كذا أو يهدي إلى صخرة أو يهدي إلى شجرة أو كبرة، هذا كله بيد الله. اعتمد على الله واسأل الله سبحانه وتعالى الذي يناديه يقول ادعوني استجب لكم، اللي يعلم ما بضميرك ويعلم حاجتك وقادر سبحانه وتعالى على أن يوصلها إليك في أسرع وقت. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما إلهكم مع الله قليلا ما تذكرون، لو تذكرتم عرفتم، ما هناك إله مع الله واحد سبحانه وتعالى، فهو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل هناك أحد يكافئ مثله كفوا له؟ ما في كفوا له. ولذلك يعيب الله سبحانه وتعالى على الذين يسألون، يقول أصحاب القبور يسألون، فالله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، يملك كل بيد الله، ما بحث في أحد شيء. فكما قيل الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر لله. الله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دون ما يملكون من كفير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك مثل خبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لابد أن المرء المسلم يعرف معنى هذه الآيات ويعتمد على الله ويتوكل عليه، وإن سأل سأل الله وإن استعاذ استعاذ بالله، ولا يلتفت إلى غير الله في قلبه، فيبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله. نحن
قوله فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قوله
نعم على زيادة الإيمان، هذا مثل أهل السنة وجماعة الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة يقوى إيمانه، وإذا كثرت عليه الذنوب والمعاصي نقص إيمانه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، فقوى إيمانهم وزاد قوة مرغبة فيما عند الله، هذا المؤمن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومضوا وهم كافرون، لأنهم يكرهون الآيات يبغضون الآيات، إذا سمعوا الآيات ازدادوا لها بغضا، فازدادوا من الله بعدا وازدادوا كبرا. أما المؤمن يقع في الآيات ومن يكون آية قوة إيمانه وعلى صدق الرسول وعلى صدق ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله.
قوله على ربهم يتوكلون أن يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي والله وحده كافيك وكافي أتباعك.
الله سبحانه وتعالى كافيك، وهو الذي يأتي كذلك أتباعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسب، لأن الحسيب هو الكافي، حسبك الله، الله يكفيك كل ما يهمك، الله يكفيك مع عدوك ويكفيك جميع شيء يهمك. يا أيها النبي حسبك الله، من كان الله سبحانه وتعالى كافيه فلا خوف عليه ولا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. وهذه الآية مطلقة، وإن كان المؤمنون من بين يدي الرسول وصحابته أول من يدخل في هذه الآية، ولكن أتباعك إلى يوم القيامة حسبك الله ومن اتبعك من سار على نهجك وسار على طريقتك إلى يوم الدين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكل من اتبع هدي الرسول وهو مؤمن حقيقة واتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليه، الله سبحانه وتعالى يكفيه ما يهمه فالله سبحانه وتعالى يدافع عنه، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله يخبر أنه يدافع، لكن المهم المهم فينا والمهم منا أننا نحقق إيماننا. فكيف إذا حققت إيمانك فأبشر بالسعادة، حققت إيمانك، حققت التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا مؤمن وتقي يسأل الله الكريم من فضله، هذه ولاية الله، صرت من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا اتصفت بهذا سبق الله سبحانه وتعالى يعينك، والله سبحانه وتعالى ينصرك، والله سبحانه وتعالى يدافع عنك. الشأن من كنس إن جاء شيكوه منك لنفسك، إن حصلت تصيفه منك، يعتمد على الله وتوكل عليه. ولذلك يقول الله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وما رحمك لغافلا عما تعملون. والتقوى شأنها عظيم، تقوى الإله سبيلة الأبرار، وهي الرقي ومطمح الأنظار، وهي الصراط لسعرك سبل الهدى، وهي المنار لمهتد بمنارك، وهي السعادة إن حللت رحابها، وهي الفخار تقوم بكل فخارك، لأن غير التقوى لا يقول. لكن هذا بخاف الدنيا وبالآخرة وكل شيء.
أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم وغيره أي كافي. ومن كان الله كافيه ووافيه فلا مطمع إليه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى، لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما
لذلك وصف الله المؤمنين قال لن يضروكم، أي أعداءكم لن يضروكم إلا أذى. الأذى هذا شكل لابد من شيء، طبيعة الدنيا لابد من الأذى ولابد من المكاره، شيء سواء من مما هي مثلا تحصل من بعض الناس وبعض القساق وبعض المنافقين المؤمن، أو من الأمور الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لإصلاح عباده ولإصلاح معايشه، كشدة البرد وكشدة الحر وكشدة الرياح والأمطار وما يحصل، لا يحصل بعض العادية، ولكن هذا شيء طبيعي. والدنيا كلها مبنية على القدر، مبنية على ما يمكن أحد يغلو من تقديره مهما كان، ولكن المؤمن ما يحصل له هو كل هذا. إذا واحد برد شديد أو حر شديد أو غم أو شوك، حتى الشوكة يشاكع، لا يصيب المؤمن من هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكع إلا كفر الله بها، لكن الكافر ما يحصل له هذا الشيء، يصيبه الآلام ولا له أجر على ذلك. ولذلك يقول الله تعالى إن تكونوا تألمون، يصيبكم شيء من الألم، فإنهم أعداءكم، فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، حسنات تجري لكم ورفع درجات، صلى الله الكريم فضله. ولذلك قال بعض السلف إن المؤمن قد يكون له منزلة عند الله عالية عندها الله، لكن ما يدرك بأعماله، عمله في تقصير، ثم يبتليها الله ببعض المسائل الدنيوية من مرض أو مضايقة أو فقر أو نحو ذلك، فإذا حصل له هذا رفع درجاته بسبب هذا الغم والنصب اللي يجيه وكذا، حتى يصل إلى هذه الدرجة العالية التي أعدها الله له سبحانه وتعالى. قل فتني الله يقول لقد خلق الإنسان في كبد، سنبت أنه يحصل المسلم وكان أبث من نكد الدنيا. ولذلك مثل ما قال أبو الحسن الابتهام حكم البلية المنية في البلية جاري، ما هذه الدنيا بداري كرام قيل يرى الإنسان فيها مخبرة حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأخبار والأكبار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناعمة، فتأخذ جذوة نار من النهر ولا من البير المحكوم، فهذا شيء لابد. لكن للمؤمن يضع فضل تكفي السيئات ورفع درجات وأجر عظيم إذا صبر واحتسب. ولذلك الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد،
والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله ذكر الصبر بأكثر من 93 موضع في القرآن في الرواية قبله. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا السائل المسألة يقول أحمل بعض الأوراق فيها بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى، ما حكم الدخول بهذه الحمام علما أنها محفوظة داخل حقيبة من الجلد؟
لا نعم، ما يخرج شيء فيها من شيء من القرآن ما يخرج، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ينبغي الدخول فيه في الحمام إلا من ضرورة لا خشي عليه. مثلا إذا كان مثل ما ذكر معه حقيبة وفيها أشياء لا تدخل ويخشى عليها من الضياع أو كذا، أما إذا كان فيه مصحف فهذا لا يجوز. لكن إذا كان في شيء من ذكر الله ويخشى عليها مثلا أو فيها نقود ويخشى أنها تسرق ولا تدرك، هذا إن شاء الله الضرورة من الضرورة إن شاء الله ما علينا.
يجتمع في فمي ضيق كثير، هل إذا بلعت يفسد صيامي؟
ما أدري.
هو؟
الريق. لا هذا من المكروهات، مكروهات.